بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. قال رحمه الله: المراد بالإنسان هاهنا كل منكر للبعث، مستبعد لوقوعه، فيقول مستفهما على وجه النفي والعناد والكفر: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أي كيف يعيدني الله حيا بعد الموت وبعدما كنت رميما. هذا لا يكون ولا يتصور، وهذا بحسب عقله الفاسد ومقصده السيء وعناده لرسل الله وكتبه. فلو نظر أدنى نظر وتأمل أدنى تأمل لرأى استبعاده للبعث في غاية السخافة. ولهذا ذكر تعالى برهانا قاطعا ودليلا واضحا يعرفه كل أحد على إمكان البعث، فقال: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، أي أولا يلتفت نظره ويستذكر حالته الأولى، وأن الله خلقه أول مرة ولم يك شيئا. فمن قدر على خلقه من العدم ولم يك شيئا ولم يك شيئا مذكورا، أليس بقادر على إنشائه بعدما تمزق وجمعه بعدما تفرق؟ وهذا كقوله: وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وفي قوله: أولا يذكر الإنسان، دعوة للنظر بالدليل العقلي بألطف خطاب، وأن إنكار من أنكر ذلك مبني على غفلة منه عن حاله الأولى، وإلا فلو تذكرها وأحضرها في ذهنه لم ينكر ذلك. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. أقسم الله تعالى وهو أصدق القائلين بربوبيته: ليحشرن هؤلاء المنكرين للبعث هم وشياطينهم، فيجمعهم لميقات يوم معلوم، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، أي جاثين على ركبهم من شدة الأهوال وكثرة الزلازل وفظاعة الأحوال، منتظرين لحكم الكبير المتعال. ولهذا ذكر حكمه فيهم فقال: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا؟ أي ثم لننزعن من كل طائفة وفرقة من الظالمين المشتركين في الظلم والكفر والعتو أشدهم عتوا وأعظمهم ظلما وأكبرهم كفرا فيقدمهم إلى العذاب. ثم هكذا يقدم إلى العذاب الأغلظ إثما فالأغلظ، وهم في تلك الحال متلاعنون، يلعن بعضهم بعضا ويقول آخرهم لأولاهم ويقول أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل. وكل هذا تابع لعدله وحكمته وعلمه الواسع. ولهذا قال: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، أي علمنا محيط بمن هو أولى صليا بالنار. وقد علمناهم وعلمنا أعمالهم واستحقاقها وقسطها من العذاب. وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وهذا خطاب لسائر الخلائق، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، أنه ما منهم من أحد إلا سيرد النار حكما حتمه الله على نفسه وأوعد به عباده. فلا بد من نفوذه ولا محيد عن وقوعه. واختلف في معنى الورود، فقيل ورودها حضورها للخلائق كلهم حتى يحصل الانزعاج من كل أحد، ثم بعد ذلك ينجي الله المتقين. وقيل ورودها دخولها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما. وقيل الورود هو المرور على الصراط الذي هو على متن جهنم، فيمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر وكالريح وكأجاويد الخيل وكأجاويد الركاب، ومنهم من يسعى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يسعى ومنهم يمشي مشيا. عندكم من قبل يمشي ومنهم من يمشي، الصلاة ليست فيها ما. ومنهم من يسعى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف فيلقى في النار، كل بحسب تقواه. ولهذا قال: ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا الله تعالى بفعل المأمور واجتناب المحظور، ونذر الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي فيها جثيا. وهذا بسبب ظلمهم وكفرهم، وجب لهم الخلود وحق عليهم العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. وهذا كما قال السعدي رحمه الله، المراد بالإنسان المكذب بالبعث، يقول هذا على وجه التعجب والإنكار. أإذا ما مت لسوف أخرج حيا كما قال الله تعالى. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لفي خلق جديد. كيف نصير خلقا جديدا بعد أن نكون ترابا؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم. فالإنسان يكذب بالبعث أي الكفار الذين ينكرون البعث ويقول الإنسان أإذا ما مت. وما هذه في الإعراب زائدة والمعنى أإذا مت لسوف أخرج حيا فعند النحاة قاعدة ما بعد إذا زائدة حتى قال القائل خذ يا طالب مني فائدة ما بعد إذا زائدة. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أي كيف يكون ذلك وكيف يحصل. يقول هذا مستبعدا قال الله أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا أي هذا الإنسان الذي استبعد البعث نسي هذه الحقيقة العظيمة ولم يتذكرها وإلا لو تذكرها كما قال السعدي وأحضرها في ذهنه لم ينكر البعث. ولذا قال هنا أولا يذكر الإنسان وقال في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه نسي خلق الإنسان كيف كان وأنه من عدم. فهل لا تذكر وهل لا نظر إلى حاله الأولى؟ ولذا قال الله تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أي هل لا تذكرتم واعتبرتم بتلك النشأة على إعادة الناس بعد موتهم وعلى البعث؟ ثم قال الله فوربك لنحشرنهم والشياطين وهذا إقسام منه جل وعلا بربوبيته لتأكيد هذا الأمر العظيم أنه سيحشرهم ويحشر معهم الشياطين قرناء السوء الذين زينوا لهم ذلك. يتلاوم الإنسان مع شيطان في يوم القيامة كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك في سورة ياسين فبئس القرين يقول له. أي بئس القرين كنت في الحياة الدنيا. فوربك لنحشرنهم والشياطين يحشر هؤلاء الكفار ويحشر الشياطين الذين زينوا لهم ذلك ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا أي نحضرهم يوم القيامة حول النار وهم جافون على الركب كما قال الله تعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون عذاب الهون إلى آخره. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. من كل شيعة، من كل أمة، من كل فرقة، من كل أهل دين وملة، من كل طائفة. والأصل أن هذا اللفظ الشيعة والتشيع استعمل للذم، بل قال ابن القيم رحمه الله قال ولعله لم يذكر في القرآن إلا على سبيل الذم هذا اللفظ. قال ولعل وجه الذم فيه أن التشيع هو الشياع والانتشار، وهو ضد الائتلاف والاجتماع. قال ففيه فرقة وانتشار وتفرق، فلذا هو مذموم. وكذلك لفظ الأشياع كما فعل بأشياعهم من قبل، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي ليبدأ بهم في العذاب. أي أيهم أشد كفرا وعتوا وتمردا على الدين. وفي هذا أن أهل النار كل ما عظم جرم أحدهم كان عذابه أشد ويبدأ به في العذاب. قالت أخراهم لأولاهم، أي أن هناك طوائف قد دخلت النار أولا وعذبت، وطوائف تأخرت. فالكبراء والرؤساء والذين هم أشد الناس كفرا وعتوا يبدأ بهم في العذاب قبل غيرهم. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، أي نحن نعلم من هو أولى هؤلاء الكفار أن يصلى بالنار. وهذا كما تقدم أنهم يكون عذابهم على حسب جرمهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى. ثم قال الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. أي ما منكم إلا سيرد النار كان هذا أمرا حتمه الله على نفسه. الشيء الحتم أي الواجب الذي لا بد من وقوعه، مقضيا مفروغا منه لا بد من وقوعه. وللمفسرين في الورود عدة أقوال، المذكور في هذه الآية وإن منكم إلا واردها. القول الأول أن المراد بالورود الدخول في النار، الدخول في النار. واستدل هؤلاء أولا هذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن المراد بالورود الدخول في النار، والأسانيد لابن عباس رضي الله عنه ضعيفة كما عند الطبري وغيره، لكن شهر هذا عن ابن عباس. وأنه حين ناظر نافع ابن الأزرق الخارجي في هذا الأمر أثبت أن الورود بمعنى الدخول، استدل من فسر الورود بالدخول بأدلة، منها قالوا دل استقراء القرآن على أن الورود بمعنى الدخول، أي لا سيما فيما يتعلق بالنار. قالوا كل ورود أطلق في القرآن مضافا إلى النار ومتعلقا بها فهو بمعنى دخول النار، كقول الله سبحانه وتعالى عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، دخلهم النار. قول الله سبحانه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أي داخلون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، أي ما دخلوها، وكل فيها خالدون. كذلك قول الله سبحانه: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، على بعض التفاسير. قالوا: فإذا الورود الذي أضيف إلى النار هو بمعنى الدخول. قالوا: فكذلك هذه الآية وإن منكم إلا واردها، أي داخلها، تكون بمعنى الدخول. استدلوا أيضا بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا فحلة القسم. ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. وكثير من المفسرين والشراح على أن القسم هو المذكور في هذه الآية: وإن منكم إلا واردها، قال: ولا يتمسه النار. أي لو كان أحد سينجو، سينجو هذا الذي مات له ثلاثة من الولد واحتسبهم، لكن لا يعذب إلا لا تمسه النار إلا تحلة القسم. استدلوا أيضا بحديث صريح في ذلك، وهو الذي اعتمد عليه كثير من المفسرين، حديث جابر في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق رجل يقال له أبو سمية قال: اختلفنا في الورود، فأتيت جابر بن عبد الله فسألته فأشار إلى أذني وقال: صمتا إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من بر ولا فاجر إلا وسيدخل النار. فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم. وهذا الحديث إسناده رجال إسناده كلهم ثقات إلا أبو سمية، هذا الراوي عن جابر فهو مجهول. فالحديث ضعيف لجهالة الراوي عن جابر. وقال بعض المفسرين: بل المراد بالورود المرور على الصراط. وهذا القول صح عن عبد الله بن مسعود وعن قتادة ابن دعامة التابعي، فسروا الورود في هذه الآية وإن منكم إلا واردها بالمرور على الصراط. واستدل هؤلاء بأدلة، من هذه الأدلة قولهم أن الورود لا يلزم منه الدخول، فقد يكون مجرد مرور، كما قال الله تعالى عن موسى: ولما ورد ماء مدين، فالمعنى أنه حضره ومر به لا أنه دخل ذلك الماء. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول الورود يطلق على المرور في اللغة ويطلق على الدخول، فلا يتعين إذن تفسيره بمعنى الدخول كما قال أصحاب القول الأول. استدلوا أيضا بحديث أم مبشر في صحيح مسلم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، فسألت بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أو حفصة، قالت يا رسول الله ألم يقل الله وإن منكم إلا واردها؟ قال ألم تسمعي إلى قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام جزم بالحكم أنه لن يدخل النار أحد ممن باع تحت الشجرة. ولما استشكلت زوجته هذه الآية، كيف الآية؟ بين لها أن الله قد أخبر عن نجاة المؤمنين منها وأنهم لا يدخلونها، ولو كان يدخلونها ثم لا تمسهم لبين لها ذلك، قال هؤلاء يدخلون دخولا لا عقوبة فيه ولا عذاب فيه، ولكن بقي عليه الصلاة والسلام على ذلك العموم وبين لها أن هذه الآية لا تفيد الدخول. وقوله ثم ننجي قراءة للآية، النجاة لا تدل على أن الشيء قد حصل الإنسان المكروه، فالنجاة تطلق في حالين: الحال الأولى إذا حصل للإنسان المكروه وتلبس به ثم نجا منه يقال نجا، والحال الثاني إذا انعقد سبب المكروه وسبب الشر ولكنه لم يقع عليه يقال أيضا نجا. فإنسان مثلا طلبه الأعداء وأمسكوه وقيدوه وأرادوا قتله ثم فك القيد وهرب يقال ماذا؟ نجا. وإنسان آخر طلبوه ولكن لم يدركوه يقال أيضا ماذا؟ نجا من أعدائه، أي انعقد سبب الشر ولم يحصل في حقه ثم نجا. استدلوا أيضا بحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، وفيه إشارة قوية إلى ذلك في أوائل صحيح مسلم في كتاب الإيمان، أنه سئل عن الورود فقال جابر رضي الله نجيء نحن المؤمنون يوم القيامة، ثم ذكر الحديث قال فيضرب الجسر ويعطى كل إنسان نورا ويطفأ نور المنافقين، الحديث معلوم لديكم. ففسر جابر رضي الله عنه هذا الورود بالمرور، أو ذكر بعد على أقل شيء، والحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فأقل شيء أنه ذكر المرور على الصراط بعده في سياق سؤال جابر رضي الله عنه عن الورود يدل على أنه يفسره بذلك. هذه أقوى الأقوال في تفسير الورود. منهم من فسر الورود قال بأنه الدخول في حق الكفار فقط، وهذا ليس بقوي، فإن الله تعالى قال وإن منكم، ولا يخطاب للمؤمنين أي للجميع. ومنهم من قال الورود ورود المؤمن للنار هي الحمى التي تصيبه في الدنيا، جاء هذا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث أن الحمى هي نصيب المؤمن من النار، وهذا أيضا ليس بالقوي. وأقوى هذه الأقوال قولان: القول الأول والثاني. أصحاب القول الأول أيضا مما استدلوا به مما لم نذكره قبل قالوا قول الله عز وجل ونذر الظالمين فيها جثيا. قالوا ونذر أي نترك، دليل أن الكل دخلها، خرج المؤمنون وبقي الكفار. قالوا ولو لم يدخلوها لقال وندخل الظالمين، وندخل الظالمين، ولم يقل ونذر الظالمين أي نترك الظالمين في أجثية. فهذا دليل أن الكل قد دخل، ولكن المؤمنون نجوا والكافرون الظالمون بقوا فيها. والظاهر والله أعلم أن تفسير الورود بالمرور أرجح، أولا لأن الورود كما تقدم لا يدل دائما على الدخول، فقد يدل على مجرد المرور والحضور. ثانيا أن هذا هو الذي صح عن الصحابة وهم أعلم الناس بتأويل القرآن، صح عن ابن مسعود بنحوه حديث جابر في تفسير الورود حين سئل ذكر حديث المرور على الصراط، وهذا يدل أنه يفسر المرور الورود بذلك. أيضا حديث أم مبشر رضي الله عنها جزمه عليه الصلاة والسلام بأنه لا يدخل النار أحد، ولما استشكلت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها هذه الآية بين لها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل إن هؤلاء يدخلون لكن لا يصيبهم شيء، بل بقي على الحكم العام أنه لا يدخل أحد منهم. وأما استدلالهم بقول ثم ننجي الذين اتقوا، فالنجاة كما تقدم تطلق على من حصل له الشر والمكروه ثم سلم منه، وتطلق على من انعقد في حقه سبب المكروه ثم لم يحصل له يقال أيضا نجا. وهذا الذي يمر على الصراط لولا أن الله يسلمه إلا سيسقط، فانعقد في حقه سبب هذا العذاب، ولكن نجاه الله سبحانه وتعالى. وقوله ونذر الظالمين فيها جثية أيضا هذا لا إشكال فيه، أي من دخلها من المسلمين الموحدين يخرج، والذين يتركون فيها دائما هم الظالمون المشركون. فالمعنى يمرون على الصراط فيسقط من شاء الله سقوطه، ثم ننجي من سقط من المؤمنين ممن دخل، وننجي من لم يسقط بالعبور، فالنجاة شاملة لكل ذلك، من سقط ينجو بإخراجه، ومن لم يسقط بل مر على الصراط ينجو بأن يعبر على الصراط، ولا يترك فيها إلا الظالمون المشركون، لا يترك فيها إلا الظالمون المشركون. ولذا الذين ينجون من النار في إشارة لطيفة هذا في قوله ثم ننجي الذين اتقوا، أي أنه بحسب تقوى الإنسان ينجو، فالذين يمرون على الصراط يمرون عليه بحسب تقواهم لله وأعمالهم، منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كمن لمح البصر، وهكذا درجات. ففي إشارة إلى أن نجاتهم على حسب تقواهم، كذلك الذين دخلوا النار ووقعوا فيها نجاتهم أيضا على حسب تقواهم لله. يقول الله أخرجوا أهل الصلاة، من كان يصلي، من كان من أهل العبادة معروفا بها، ثم أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال شعيرة، هكذا إلى درجات، فينجو من النار على قدر تقواه، كما أن الذين مروا على الصراط على قدر تقواهم وأعمالهم. فقول الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا شامل لنجاة من مر على الصراط وشامل لخروج من زل من المسلمين في النار، ويكون نجاتهم بحسب تقواهم لله، ولا يترك في النار تركا مؤبدا إلا من؟ إلا الظالمون، والمراد بهم أهل الشرك. وهذا والله أعلم أقوى ما فسرت به الآية. وإن منكم إلا واردها، أي بالمرور على الصراط المنصوب على متن جهنم، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. صح عن عبد الرحمن بن عوف كما في عند عبد الرزاق طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: بكى عبد الرحمن بن عوف يوما وهو مريض في حجر امرأته فبكت، فقال لها: ما لك بكيتي؟ قالت: رأيتك بكيت فبكيت. قال: ذكرت قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها، فقد أخبرنا الله تعالى أننا واردون ولم يخبرنا بأننا صادرون عنها، ثم جعل يبكي رضي الله عنه. فهذه الآية مما يخوف المؤمن، فهي أشد المواقف على المؤمنين من أشد المواقف الصراط، ولذا الأنبياء كلهم يجتمعون حول الصراط. الصراط هو الفاصل، هو النهاية، لمن يدخل الجنة يجوز، ولمن يزل في النار يسقط فيها يعذب بقدر ما شاء الله ثم يخرج. ولذا دعاء الأنبياء يومئذ جميعا: اللهم سلم سلم، والناس يمرون على الصراط. وإن منكم إلا واردها، الشنقيطي رحمه الله في حديث أبي هريرة: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد فتمس النار إلا تحلة القسم، قال: ولا يصلح الجزم بأن القسم هو المراد به في هذه الآية، فهذه الآية قال ليس فيها قسم، ولم يرد فيها حرف من حروف القسم. قال: والجزم بشيء أطلق يحتاج إلى دليل صريح، مع أن أكثر المفسرين يفسرون الحديث والشراح تحلة القسم بهذه الآية وإن منكم إلا وارده، مع أن الشنقيطي رحمه الله يشير إلى تقوية ما جاء عن ابن عباس ويكاد يجزم به في مبحث طويل نافع في أضواء البيان أن المراد بالورود الدخول. يذكر فائدة يعني في قول ابن القيم رحمه الله، وابن القيم ما جزم، قال لعله كما ذكرنا، قال: ولعله، ولم يرد لفظ الشيعة في القرآن إلا على وجه الذم. قال: قول الله تعالى في عن نوح: وإن من شيعته لإبراهيم، أي من أتباع